الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الفصل الثاني من هذا الباب، وهو في حكم مناكحة أهل البدع في التزوج منهم وتزويجهم. وهذه المسألة كثيرا ما تذكر في كتب أهل العلم، مقرونة بمسألة الصلاة كما هو معلوم. يقال أن أهل البدع لا يصلى خلفهم ولا يناكحون لقربها منها في الحكم. ولا شك أن الحكم بالتحريم والإباحة وإمضاء العقود والحكم بفسادها يلجأ إلى أحكام دقيقة في هذه المسألة، متعلقة بحال المبتدع، هل يكفر ببدعته أم لا. وإن كان الحكم من حيث الجملة هو النهي عن مناكحة أهل البدع لما يصحب القرب منهم والاتصال بهم من الضرر الذي يلحق المصاهر لهم في دينه، وخصوصا ما يلحق النساء، لأن النساء ضعيفات، فالمرأة هي تبع لزوجها، ولهذا تتبرر المرأة بالزواج بمبتدع. ولا شك أن الأصل هو عدم تزويج أهل البدع، وإن كنا نقطع بعدم كفرهم بما يلحق النساء، خصوصا بالتزوج بمناكحة ذلك المبتدع الذي تتضرر به في دينها، بل تتضرر الأسرة والبيت كله. ومن الشواهد على هذا ما حصل لأبي الحسن الأشعري، فإن أمه تزوجت بالجبائي، وكان أبو الحسن الأشعري تتلمذ عليه فاستفاد، فتضرر بعقيدته في الاعتزال وبقي على هذا سنين حتى هداه الله عز وجل. كثير من الأمثلة والشواهد يعني تدل على خطورة هذه المسألة، وأن نكاح المبتدع وكون المرأة يعني في عصمة المبتدع يلحقها ضرر، لما جبلنا عليها النساء من الضعف، بل يلحق الأسرة والبيت كله، كما سيأتي يعني الكفاءة في الدين أنها معتبر فيها رضا الزوج، رضا الوالد والولي، ورضا المرأة نفسها. وسيأتي تفصيل الحكم في هذه المسألة، وإن كان هذا هو الأصل، هو عدم مناكحة أهل البدع. أما القول بفساد العقود وإمضاءها، هذا لا بد من النظر يعني في حكم المسألة. نعم.
أما حكم مناكحة الحكم بكفره من أهل البدع محرم على الإطلاق بكفرهم وارتدادهم عن الدين، فلا يحل لأهل السنة تزوج نسائهم، كما لا يحل تقليدهم من نساء أهل السنة، وذلك لتضارب العقيدة وإجماع أهل السنة على تحريم مناكحة الكفرة للمشركين من غير أهل الكتاب. حالتين متقدمتين، تعني التزوج منهم وتزويجهم. أما تحريم التزوج الرجل المسلم من المرأة كافرة مشركة فلقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهاتان الآيتان قد دلتا على تحريم أحكام المشركات عامة على المسلمين، وإنما استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فما رخص الله فيهم نكاح الكتابيات فجائز، وأما من أعتقدن من المشركات فيبقى المنع عن التزوج بهن على مثله كعائلات الأوثان والأصنام أو الكواكب والنيران، ومهد حكمهن للمشركات على البدع المحكوم بكفرهن وإلى التسبع والإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: هذا تحريم من الله على المؤمنين فيتزوج المشركات بعدد القتال، ثم إن كان عموم الفرائض وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مسلمين غير مسافحين. وقد نقل جماعة أهل العلم على تحريم نكاح المشركات من غير الكتابيات على المسلمين غير واحد من أهل العلم. يقول ابن قتادة رحمه الله: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد فاستحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذكائهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضمن حديثه عن القدرية وأحكامهم: وأما المشركون فقد اتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم. ويقول الدكتور رغبة المحيي في النتيجة المتحصلة له من بحث هذه المسألة: والخلاصة لا يحل للكتاب نكاح إلا كتاب لها كوثنية وهي عائلة وثنية الصم ومدرسية وهي عائلة النار، بكلام النار إليه أمثلة ولم تتيقنه من قبل ولم تتيقنه من قبل من أحداث. فثبت بهذا تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب على ما دلت عليه الآيتان السابقتان وإجماع أهل العلم على ذلك.
نعم، هذا في حكم التزوج من النساء الكافرات، فهن على قسمين: كتابية وغير كتابية. والكتابية هي اليهودية والنصرانية، قد حصل خلاف بين أهل العلم في المجوس هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب. ومن أهل العلم من يصنف الأقسام إلى ثلاثة: من له كتاب، ومن لهم شبهة كتاب، ومن ليس لهم كتاب. وعلى كل حال فإنه لا يتيقن عن المجوس أن لهم كتاب، والأحوط هو عدم تزوج بنسائه. وأما أهل الكتاب فقد أباح الله عز وجل نساء أهل الكتاب العفيفات، وهي اليهودية والنصرانية. ثم إن أهل العلم لهم تفصيل طويل في هذه المسألة، يعني هل المقصود هو نساء بني إسرائيل من اليهوديات والنصرانيات، أو يدخل في هذا أيضا نساء العرب الذين تهودوا وتنصروا أو كانوا على اليهودية قبل البعثة. أما إذا ارتدوا بعد ذلك، فمن ارتد إلى اليهودية والنصرانية، كذلك المرأة إذا ارتدت إلى اليهودية والنصرانية فإنها لا تقر على دينها الذي ارتدت إليه بعد الإسلام. فإن كانت مسلمة فارتدت ولو كان لدين أهل الكتاب فإنها لا تباح للمسلمين لأنها مرتدة ولا تقر على دينها. وكذلك ذكر بعض أهل العلم العرب الذين كنصارى بني تغلب وغيرهم أن هؤلاء لا يدخلون في أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم أهل الكتاب من بني إسرائيل. هناك خلاف طويل يعني في هذه المسألة، في مسألة كذلك إقرار هؤلاء على دينهم وهل تؤخذ منهم الجزية أم لا. أما المتفق عليه هو نساء بني إسرائيل ممن كنا على دين اليهودية والنصرانية، إن الله عز وجل أباح التزوج بهن. وأما ما عدا ذلك من الكافرات من الوثنيات والمشركات وعابدات الأصنام فإنه لا يجوز لمسلم الدخول بنساء المشركين. وكذلك من ارتدت عن دينها إلى أي دين، إلى الوثنية أو إلى غيرها، وكانت مسلمة وارتدت فإنها لا تباح للمسلمين. سيأتي دخول نساء أهل البدع الذين يقطع بكفرهم في هذا الباب. نعم.
ويدخل تحت هذا التحريم نكاح نساء أهل البدع المشركات كنساء التهنية والوثنية والرافضة، لأن هذه الفرقة محكوم بكفرها وارتدادها. وأشد من ذلك حرمة نكاح نساء الفرق الباطنية كالدروز والقصيرية وغيرهم من الزنادقة كالحلولية والتناسلية، فإن أصحاب هذه الفرق المشركون خارجون عن الدين لا يحل نكاح نسائهم بحال، على ما صرحت فيه أقوال من العلم في حقهم خاصة بالإضافة إلى دخول تحريم نكاح نسائهم تحت عموم الأدلة السابقة القاطعة في تحريم نكاح عموم المشركات على الإسلاميات. وهذه هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك. روى مبطل عن طلحة بن المصلح رحمه الله أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ملائكتهم لأنهم أهل الردة. وعن سهل بن عبد الله أنه سئل عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم فقال: لا ولا ترى هم كفار. ونقل المغني في آخر كتابه الفرق بين الفرق، وقال: أئمة الإسلام من أصحاب بلاد الأربعة في بعض أحوال الفرق. فذكر الخلاصة من الرافضة السبعية والبيعية والمنيرية والمنصورية والجناحية والخطابية والحرية والباطنية والياسرية والخوارج والملكومية منهم، ثم قال: أي بحكم هذه الطوائف التي ذكرناها أمر المكفرين عن الدين، ولا تحل أماكنهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. ويقول أبو حامد الغزالي في سياق ذكره أحكام الباطنية بعد نقله من هرب وتفصل كتاب الفضائح الباطنية: وأما أفضاع نسائهم فإنها محرمة، فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة بما حكمنا بالتكفير بسببه، إلى أن قالت الشريعة التي فصلناها. ولو كانت متبينة ثم تلفظت أذهبهم فانفسخ النكاح في الحال قبل التأسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد التأسيس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الحديث عن ولادة الرافضة وبعض الموارد القالية في علي رضي الله عنه من المسلمية والإسماعيلية: فإن جميع هؤلاء الكفار قد قروا باليهود والنصارى، فإن لم يظهر على أحد من ذلك كان من المنافقين الذين هم في ذنب أسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين الكفرى، فلا يجوز أن يفرق بين المسلمين لا بجزية ولا شحنة، ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين. ويقول عن المسلمية أيضا: وقد اتفق علماء المسلمين أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم، ولا يتزوج منهم امرأة ولا تكافئ ذبائحهم. وأما تحريم نكاح المرأة المسلمة لرجل المشرك سواء كان مبتدعا أو غيره، فالحجة فيه صريحة فيه صحيح كتاب الإجماع
حسب. نعم، هذه بعض النقول عن الأئمة في حكم التزوج بنساء أهل البدع ممن يقطع بكفرهم من هذه الطوائف التي هو مقطوع بكفرها، فإنه لا يجوز التزوج من نساء أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، لأن هؤلاء لهم حكم المرتدين، والمرتدة لا تباح للمسلم. ولهذا نص أهل العلم على المنع من التزوج من نساء أهل البدع من هذه الفرق التي سماها العلماء التي يقطع بكفرهم لتحريم نكاح المرتدة، فإن المرتدة لا تباح للمسلم حتى لو ارتدت إلى دين أهل الكتاب عند كثير من أهل العلم، وأما إذا ارتدت إلى غير دين أهل الكتاب فإنها محرمة بالإجماع، ولا تباح للمسلم، لأن المرتدة لا تقر على دينها، وبل إن المرتد من الرجال والنساء فإن حكمه في الإسلام هو أن يقتل إذا ارتد عن دين الإسلام. وكذلك من كانت يعني كافرة وليست كتابية فإنها محرمة كذلك، ولو كانت على دين سابق لم ترتد. والمقصود هنا حكم أهل البدع الذين يظهرون الإسلام ثم يصدر منهم ما هو موجب للكفر، فإنه لا يجوز للمسلم التزوج بنساء هؤلاء، والعقد فاسد متى ما حصل، ولا يجوز إقرار هذه العقود لا من القضاء ولا من غيرهم، ويجب الفسخ في الحال لأن العقد غير صحيح من أصله. نعم.
وأما تحريم نكاح المرأة في مسألة الرجل المشرك سواء كان مبتدعا أو غيره
حتى يرجعوا عن مذهبهم، فأجاب النكاح لن يحتج بالنساء
يكسب وسلم أن وضعهم قيل من قلوا إلى أهل الحق ليردون إلى مذهب أهل السنة ومن قدر على هذا الكلام فيلزمهم فعل ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب سؤال عن حكم نكاح القاعدين ومن يقول لا تلزم الصلوات الخمس لا يجوز لأحد أن ينكح مولية رافضية ومن ولا من يترك الصلاة وفتى زوجته على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرافض وترك الصلاة فإنه يفسخ النكاح. وبعد هذا الأمر المفصل بالنصوص الشرعية وأقوال السلف يكون قد اقترح حكم الشرع يقول قرآن السنة بما أحد المحبوب لكل من أهل البلاد وأن منافحته لا تهدي إلى أهل السنة بحال سواء كانوا رجالا أو نساء فلا يجوز للرجل من أهل السنة أن يتزوج وليته لمبتدع كافر كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج امرأة منه وذلك بإجماع أهل السنة والله أعلم.
نعم هذا في حكم النساء تزوج أو تزويج النساء من أهل البدع الذين يقطع بكفرهم فإنه لا يجوز، والمرأة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر سواء كان كتابيا أم غير كتابي، بخلاف الرجل فإن الرجال أبيح لهم الزواج بالنساء الكتابيات، وأما المرأة فإنه لا يجوز لها أن تتزوج بكتابي بيهودي أو نصراني، كما أنه لا يجوز أيضا أن تتزوج بمرتد أو بوثني أو بمن يقطع بكفره من أهل البدع، وهذا باتفاق أهل العلم. وكما تلاحظون في النقول أن هناك تنويع في النقول عن أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن بعض أهل العلم، وإلا فالكلام أهل العلم كثير في هذا الباب وفي هذه الأبواب، وإنما القصد هو التنويع كما ذكرت يعني في البداية في المنهج في تنويع النقول عن الأئمة، بل تنويع النقول عن المتقدمين وعن المتأخرين ليعلم أن هذه المسألة يعني معروفة مشتهرة عند أهل العلم، وإلا فكلام أهل العلم يطول يعني في هذا الباب. فتبين بهذا أن من يقطع بكفره من أهل البدع لا يجوز التزوج منهم من نسائهم، ولا يجوز تزويجهم بنساء أهل السنة لأنه يقطع بكفرهم، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. وإنما أبيح للرجال التزوج بالكتابيات من أهل الكتاب، وأما هؤلاء أهل البدع فليس لهم حكم أهل الكتاب الذين يقطع بكفرهم ببدعهم كبدع الجهمية والرافضة وغيرهم والقدرية الذين يقطع بكفرهم، فإنه لا يجوز أن يناكحوا لا بالزواج منهم ولا بتزويجهم إذا كنا نقطع بكفرهم. وقد يقول القائل إذا كان لا يحكم على هؤلاء عينا بكفرهم فيعني هل يزوجون؟ نقول لا، كل من تلبس بشيء من الشرك والكفر كما تقدم في الصلاة أنه لا يصلى خلفه، وإن كنا لم ننظر في أحواله، لأن باب الصلاة وكذلك المناكحة والذبائح فإنه يحتاط له، وكل من تلبس بشيء من الكفر والشرك ومن هذه البدع المغلظة المكفرة فإنه لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته منهم ولا أن يتزوج منهم.
وأما إن كان المبتدع غير
كافر
فإنه يقطع بتزويجه بامرأة سنية متعلق بمسألة الكفاءة في الزواج، هل هي معترضة بصحة النكاح أم غير معترضة؟ وموقع قصد هذه المسألة في كتب الفقه، وإنما أكثر هنا تبين أقوال أهل العلم فيها على وجه الإجمال، يتم على قولها تحقيق الحكم في مسألة تزويج المبتدع المذكورة، وجملة القول في مسألة أن العلماء اختلفوا في اصطلاح كفاءة النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج ولا لوجوده، ويروى ذلك عن الحسن البصري وسفيان الثوري وبه قال الخطيب من الحنفية، وذهب الجمهور أهل العلم منهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة فيه، فإذا تزوجت المرأة ولو إن كان العقد صحيحا وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب القصد دفعا لضرر عالي عن أنفسهم إلا أن يقيم إلا أن يسلم حق الاعتراض وخصم العقد إلا أن يسلم حقه في ذلك حتى ولو أسقطه نيام الإمام حقهم بالاعتراف، لأن شرط الصحة لا يخلو بالإصدار، وهذا هو فرق من شرط الوجوب وشرط الصحة.
نعم، هنا هذه المسألة النظر في حكم تزويج أهل البدع الذين لا يقطع بكفرهم، ومدار هذه المسألة يعني في النظر في الكفاءة في الدين. الكفاءة فيها خلاف بين أهل العلم في أبواب شتى، الكفاءة في النسب، والكفاءة في الدين، والكفاءة في الحرفة، والذي يعنينا هنا هو النظر في الكفاءة في الدين، لأن المبتدع ليس كفءا للسنية، والفاسق ليس كفءا للعفيفة، وينظر في حكم تزويج أهل البدع بالنظر في هذه المسألة، لأن المبتدع المسلم مقطوع بإسلامه، ولا يمكن أن يمنع من تزويجه للنظر في دينه باعتبار أنه يعني كافر، فهو مسلم مقطوع بإسلامه مع وجود البدعة إذا كان لا يكفر بدعته، فيبقى النظر في الكفاءة. الكفاءة بالاتفاق أنها معتبرة، الكفاءة في الدين معتبرة بين أهل العلم، لكن الخلاف هل هي شرط للصحة أو شرط للزوم. فشرط الصحة هو أنه لا يصح العقد مع فقد هذا الشرط، ولو أسقط صاحب الحق حقه، فالحق في الكفاءة هو حق للمرأة ولوليها، حق للمرأة ولوليها، فلو أن المرأة وافقت أو حصل منها الموافق على الزواج بمبتدع، فإن العقد لا يكون لازما إلا بموافقة الولي، فلا بد من موافقة الولي والمرأة، وكذلك لو وافق الولي ولم توافق المرأة، فإن إذا قلنا أن الكفاءة شرط للزوم فإنه لا يلزم العقد إلا بموافقة الطرفين. فشرط اللزوم هو ما يعلق إمضاء العقد ولزومه بموافقة من تعتبر الكفاءة حق له، فإذا كان أمضي العقد وأسقط حقهما، لأن أسقط الولي حقه كذلك المرأة، فإن العقد يلزم، هذا في شرط اللزوم. وأما شرط الصحة فهو الذي لا يصح العقد به، ولو أسقط الولي والمرأة الحق فإنه لا يكون صحيحا، مثل لو أن امرأة أرادت الزواج بكافر بمرتد بوثني، فإنها لا تقر على هذا ولو وافقت ووافق وليها، فإن العقد فاسد، والكفاءة في الدين التي راجعة إلى اختلاف الدين معتبرة وهي شرط صحة لا يصح العقد معها. وأما الكفاءة في الدين التي ترجع إلى الفسق وإلى البدعة فهي شرط للزوم، يمضي العقد ويلزم بإسقاط الولي والمرأة هذا الحق. نعم.
ثم إن المرأة بعد اتفاقهم على اعتبار الكفاءة شرطا في لزوم النكاح، اختلفوا في تعداد اتصال المعتبر في الكفاءة، ولسنا بصدد تفصيل اختلافاتهم في ذلك لعدم اختلاطهم بموضوعنا، وإنما الذي يعنينا هو اعتبار القيامة واتصال الكفاءة في الزواج، وهي محل اجماع عام في الفقهاء والمقدم في أمر مذهبهم على محمد بن الحسن من الحنفية، فإنه لا يحتمل كفاءة في الدين. قال لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة تحتمل الدنيا. ألا تنفي الأمور التنبيه على أن المعنى المقصود بالقيام هنا كما فسرها أهل العلم هي التقوى والرضا، لئلا يكون الرجل فاسقا ومبتدعا، ولا يقصد بها الموافقة على دين الإسلام، فإن هذا شرط لصحة العقل والإجماع، ولم يخالف فيه أحد كما تقدم بيانه في أمور هذا المسجد.
نعم، هذا هو المقصود بالكفاءة في الدين إذا ذكرت في كتب أهل العلم، لأن بينهم خلاف في اعتبار الكفاءة في الدين. أما إذا كان المقصود بالدين هو اختلاف الدين، لأن تزوج المرأة من الكافر من المشرك أو من المبتدع الذي يكفر بدعته، فليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف الكفاءة في الدين التي يقصد بها الورع والتقوى والسلامة من البدعة ومن الفسق. نعم. نعم، هذا في اعتبار الكفاءة في الدين عند عامة المحققين من أصحاب المذاهب الأربعة، وأنه معتبر في لزوم العقد، وذلك أن العقد لو حصل بتزويج المرأة من مبتدع فإن للولي حق الفسخ، حق فسخ ذلك العقد لما يلحقه من الضرر بتزويج هذا المبتدع من موليته. وكذلك لو أن الولي عقد لمبتدع على موليته ولم تعلم إلا بعد ذلك فلها حق الفسخ، ولا يكون العقد ماضيا إلا بإمضاء الولي وكذلك المرأة، لأن لكل واحد منهما حق. وقد نبه العلماء على أن الولي وإن كانت هي المرأة المتزوجة لذلك المبتدع فإن له حق لما يلحقه من الضرر بالاتصال بذلك المبتدع في بيته وفي أهله، ولهذا اعتبر هذا حق للولي لما يلحقه من الضرر بمصاهرة هذا المبتدع، فهو حق للمرأة وهو حق لوليها، فإذا اتفق على إسقاط هذا الحق فإن العقد يكون صحيحا ماضيا بإسقاطهما لحقهما، وأما قبل ذلك فالعقد يفسخ بمخالفة أحد الطرفين عليه أو بنقض أحد الطرفين لهذا العقد، لأن الكفاءة في الدين معتبرة في حق في الزواج في حق الطرفين، وهذا بخلاف الكفاءة المعتبرة في المسائل الأخرى من النسب، فهناك خلاف كبير بين أهل العلم في اعتباره. أما مسألة الكفاءة في الدين فهو متفق على اعتبارها. نعم.
أنا سمعت الظن من أهل السنة للمرأة المبتدعة التي لم تبلغ لإدعاجها أحد الأمور فإن زواجها منها صحيح، ذلك لأن الكفاءة إنما تشترط في جانب الرجل لأن يكون مفردا للمرأة ولا يشترط أن تكون المرأة مفردا للرجل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قالوا والسبب في ذلك أن الرجل لا يعذب بزوجة أدنى من المحارم ولا يتفرغ لذلك بخلاف المرأة
نعم، هذا تنبيه مهم وهو أن الكفاءة في الدين معتبرة في حق الرجل بأن يكون كفءاً للمرأة دون المرأة، إذا أراد التزوج بها الرجل لا يشترط أن تكون مكافئة له، وعلى هذا فيجوز للرجل أن يتزوج بالمبتدعة والفاسق ولا يعتبر يعني ويعتبر له حق في هذا، فإذا وافق هو على هذا فهو الذي يعني طلب هذا النكاح. والسبب في هذا أن المرأة لا يمكن أن تدفع عن نفسها المضرة التي تلحقها بمناكحة ذلك المبتدع بخلاف الرجل، فإن له أن يدفع هذه المضرة متى ما حصلت بطلاق هذه المرأة لأن العصمة بيده. هذا أمر. الأمر الآخر أن المرأة ضعيفة وكثيرا ما تتأثر بزوجها على ما جبلنا عليه النساء من الضعف، بخلاف الرجل فإن زواجه بالمخالفة من الفاسق والمبتدع قد يحصل بذلك نفع لها في أن يكون مؤثرا فيها استقامتها، ومن هنا لم تعتبر الكفاءة يعني في حقها بالنسبة له إذا أراد الزواج منها. نعم.
هنا
لابد
من تنبيه وهو أن تقرير صحة الزواج المبتدع بإمارة الصبي بعد موافقة أوليائها عليه، صحة زواج الرجل من أهل السنة للمبتدعة كذلك لا يعني تأييد أهل السنة لمناكحة أهل البدع وموافقة المفرطين من أهل السنة لمناكحة على فعل وصحيح الدال، فالحكم بصحة عقول مناكحة بعد استيفادها لشروط صحة أمر والرضا بصحيح ذلك لهم أمر خاص، فإن مناكحتهم تنفي معها عند أهل السنة أهل التنزيه وكراهة كذلك لإضرار الحاصل للمناكحين لهم من أهل السنة، ولهذا على تشريع صحة عقود مناكحته على مرتبة كل الأطراف المتفضلة من هذه المناكحة كالمرأة ضرب مالها، فإن رفضوا فهذا الذي يقتضيه العقد الصحيح لإضرار الحاصل لهم من مناكحة المبتدع، وإن وافقوا فقد فرط كل واحد منهم في حق نفسه وفي حق غيره سواء أكان وليا أو مباشرة لهذا النكاح من رجل أو امرأة، فالرجل الصبي إذا تزوج المبتدعة فإنه مصير في هذا الاختيار، قد فرط بحق نفسه بزواجه من هذه المبتدعة إلا يترتب على هذا الزواج من آثار السيئة عليه وعلى أهله، كما أنه فرط بحق أبنائه بأن اختار أن تكون غير صالحة سواء سيكون لها دور مدني في اتجاهاتهم العقليه والسلوكيه والانحراف بهم عن الدين القويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق على صحته من الشيخين: ما من مولود الا مولد على فطره، فالبراهين تقبله بدم او بمصيران او بابتسام، كما تقتل البهيمه البهيمه الجمعاء هل تحسون فيها من تدعى. هذا غير ما يحصل لهؤلاء الابناء من تعيير في هذه الامه المبتدعه. وكذلك المراه اذا رضيت بنكاح مبتدع، فما قيل بحق الرجل المتزوج من مبتدع ان يقال في حقها، بل ان الامر كان ادفع المهر، فتتضرر الباطل بزواج مبتدع في نفسها واولادها وابها اعظم من تضرر الرجل بنكاح مبتدع. ولهذا عزيزها في الحفاظ على النكاح في جانب الرجل لان يكون حفظا لها رعاه. وأما الولي الذي تزوج وليته من مبتدع فإنه قد جلب الضرر باقتدام إليه بعاد بمصاهرة ذلك المبتدع، بما يترتب على تلك المصاهرة مخالطة لهذا المبتدع من آثار خطيرة على ذلك البيت، كما أنه أساء لوليته خاصة تزويجها من هذا المبتدع ولم يحصي لها الاختيار وينصح لها فيه، بما يخشى عليها من تبرئها والزواج من الانحراف عن العقيدة الصحيحة متابعة زوجها في عقيدته على ما تدل عليه النساء من ضعف وقيلة بصيرة. ولهذا قال الطيب بن عيان رحمه الله: من زوج في مبتدع فقد قطع رحمه. وزيادة على ذلك فإن في مناكحة المبتدع إن كانت آلية تفريقا بحق المبتدع نفسه بترك هدمه وجده ليتوب من بدعته ومما فيه صلاحه في دنياه وآخرته. وقبل ذلك وبعد في مناكحة التضييع لحق الله تعالى لموالاة أعدائه وحبه وتقريبه وترك بغضه لله ومباعدته. وجملة القول إن مناكحة في بدع المسلمين رجالا ونصارى مكروهة، مكروهة عند أهل السنة كراهة شديدة لما يترتب عليها من تلك المنازل من تعطيل تلك الحقوق والمصالح. ولهذا جاء من سلك عنها في غير ما أخبر وراعاها لله. فعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يمكن أخوان البدع ولا ينكح إليه ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا تسلم جنازتهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: بل لم يرضي أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخلافة فلا تكلموه ولا تنازعوه. بهذا هذا الفصل بعد بيان موقف أهل السنة في المناكحة على البدع سواء كان الكفار أو المسلمين جاءت الإنسان على دور النصوص الشرعية والمنهول عن السلف في ذلك. الحمد لله على
نعم، هو ما تقدم من تقرير اعتبار الكفاءة هو بالنظر إلى صحة العقد ولزومه، لأن النظر في مناكحة المبتدع أولا ينظر في صحة العقد وهل العقد صحيح أم لا. مثل المبتدع الكافر فإن تزويجه بالمرأة أو تزوج الرجل من أهل السنة بالكافرة غير الكتابية فالعقد باطل وهو فاسد ولا يقر عليه، ومن عقد لهما فهو مفرط في دينه ومفرط في حق المسلمين ولا يعقد لهم إلا جاهل. وأما أهل العلم فيعلمون أن هذا العقد محرم، فإذا النظر في صحة العقد وكذلك النظر في لزومه بأنه إذا حصل فهل لزوم العقد يتوقف على شروط وعلى اعتبار يعني موافقة الولي إذا زوجت المرأة نفسها أو زوج الولي المبتدع من ابنته، فلا بد من اعتبار إذن الطرفين حتى يمضي العقد ويكون لازما. ثم بعد ذلك لو قلنا بإمضاء هذا العقد وأنه لازم وأنه صحيح هذا لا يعني الإقرار عليه، ولكن النظر في متى يكون العقد محرما يعني باطل، إما من جهة الصحة أو من جهة عدم لزومه إن لم تتحقق فيه شروط اللزوم. أما بالنظر إلى يعني الارتباط بأهل البدع وبمناكحتهم فلا شك أنه مكروه، ويكفي يعني في هذا أن الذي يناكح المبتدع أنه يصاحب أهل البدع، فإن الرجل إذا صاهر الرجل فهو مخالط له يجالسه ويخالطه ويجلب لأهل بيته ضررا عظيما بمناكحة هذا المبتدع، ولربما أثر في أهل بيته وانحرف أهل البيت كلهم بسبب مناكحة هذا المبتدع. ولهذا فحتى لو قلنا أن العقد يكون صحيحا، هذا لا يعني أن هذا شيء يرغب فيه، بل إنه يحذر منه. ولا يجوز لعاقل من جهة العقل ومن جهة النظر أن يرتبط بمبتدع في صحبة وفي مخالطة، فكيف به وهو يدخله إلى بيته ويزوجه من ابنته؟ فإنه يلحق البيت بهذا ضرر عظيم، وتحصل لهم فتنة بالارتباط بهذا المبتدع. هذا من جهة الحقوق الخاصة. أما من جهة الحقوق العامة المتعلقة بحق الله عز وجل، فإنه إذا كان هذا المبتدع ممن يظهر بدعته أو هو داعي إليها، فإنه يجب الإنكار عليه، ويجب هجره، ويعني اتخاذ ما يلزم تجاه هذا المبتدع المجاهر. فإذا زوجه كأنه أقره على هذا، فيحصل في هذا تفريط في حق ذلك في حق الله عز وجل، كما أيضا هناك تفريط في حق الله بموالاة أهل البدع. فإن الرجل لا يصاهر إلا من يواليه، ولهذا جاء في الحديث أن ثلاثة: من أعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فالرجل ينكح لله، يعطي الرجل وينكحه لدينه، ويرده ويمنع من مناكحته لدينه، فهذه من خصال الإيمان، أن يعطي الرجل ويزوجه لدينه رغبة في دينه، ليس في الدنيا ولا في جاه ولا في منصب، وأن يرد الرجل يرده لدينه، لا يرده لنسب أو لغيره، وإنما يرده للخلل الذي يحصل في دينه. ولهذا فإنه ينبغي الحذر من مخالطة أهل البدع ومن منافحتهم، والنظر عندما ينظر في هل العقد صحيح أو أنه باطل، إنما هو بالنظر للحكم الشرعي في هذا، وأما بالنظر إلى يعني الارتباط بهؤلاء فإنه يحذر منه من كل وجه، فإنه لا يجوز لعاقل يعني أن يقدم على هذا الأمر من جهة النصح لموليته. وأما إذا نظرنا إلى الحكم الشرعي الذي يمكن أن يقال أن هذا العقد صحيح أو غير صحيح، فلا بد من النظر في المسألة بحسب ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه من التفريع في هذه المسألة، بحسب ما تقدم من ذكر هذه المسألة. وهذا هو ملخص كلام أهل العلم، وإن كان الكلام يطول، ولهذه المسألة التفريعات لبعض المخالفين ولأهل العلم كلام قد يطول، وقد يمنع بعض أهل العلم مناكحة يعني المبتدع ويرى أن العقد غير صحيح، ولكن الذي ذكرته هو الذي عليه يعني جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه دل عليه كلام المحققين من أهل السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم
أهل البدع. كيف صاحب كتاب المبتدع؟ كيف يكون صاحب كتاب منزل؟ هو مرتد. إذا قلنا أنه مرتد ليس هو بصاحب كتاب، لا يحكم له بحكم أهل الإسلام. إذا قلنا أنه مرتد ليس هو متدين بهذا الدين في الحكم، هو مرتد عن هذا الدين. فالذين ينتسبون إلى هذا الدين على قسمين، يعني ينتسب إلى الدين وانتسابه صحيح ولم يخرج من الدين فهو مسلم، ومن ينتسب إلى هذا الدين وهو مرتد فهذا مرتد لا يقر على دينه، ولهذا لا يقر على دينه حتى ببقائه في بلاد المسلمين، بل حتى في بقائه حيا، وإنما يجب أن يقتل، بخلاف يعني غير المرتد من الكفار فلهم أحكام، بل إن بعضهم قد يقر على دينه بأخذ الجزية منه مثل أهل الكتاب. لا شك أن حكم هؤلاء من جهة النظر إلى أحكامهم أنهم أهل ردة، وأهل الكتاب يقرون على دينهم بأخذ الجزية منهم، وأما المرتد فإنه لا يقر على دينه، بل أنه متى مرتد فإنه يقتل. وكذلك عليهم ضرر في حق المسلمين لأنهم ينتسبون إلى الدين بخلاف أهل الكتاب. ولهذا في مسألة الجهاد معهم كما سيأتي عن الإمام أحمد أنه سئل عن استعان بأهل الكتاب قال نعم، قيل له استعان بالقدرية قال لا، ثم سئل عن هذا قال هؤلاء ينخدع بهم المسلمون وأولئك لا ينخدع بهم. ولا شك أن أهل الكتاب وإن كان يحكم بكفرهم إلا أنهم دون أهل الردة، دون أهل الردة، لأن أهل الكتاب لهم تدين في دينهم. ولهذا أيضا جاء حتى في دركات النار أن المشركين والمرتدين من هذه الأمة هم في دركة دون دركة أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب هم في الدركات العليا، ثم يكون بعدهم من دخل النار من الموحدين من هذه الأمة. وأما المرتدون وأهل الشرك والكفر فهم أشد على المسلمين كما هو معروف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا طاقة لزواج المسلم من الجنسية إلا على الكفر، وقد ذكر رد أهل العلم عليه، ذكر أنهم لا ينفعون لأهل الكتاب إلا في مسألة المسلم، وذكر أنه يحمل عليه الحديث وفيه سنة الكتاب والصحيح.
نعم هو هذا، أنا ذكرت الخلاف في هذا وإن كان الخلاف ضعيفا، وكذلك في الجزية للعلماء كلام طويل، ومبنى هذه المسألة على أنهم هل هم أهل الكتاب أو لا. أما القول بأن بعض أهل العلم قال أنهم أهل الكتاب فهذا مشهور عند أهل العلم، مشهور عند أهل العلم، كثير من أهل العلم يعني قال بأنهم لهم كتاب، والذي لا يقول بأنهم أهل الكتاب يقال يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. أما القول بأنهم أهل الكتاب فيقول، لكن يبقى الخلاف بذلك أنهم إن كانوا من غير أهل الكتاب هل يسن بهم يعني سنة أهل الكتاب في كل شيء، هذه هي المسألة التي يكون فيها الخلاف ضعيفا، والتي نقل من كثير أنه لم يخالف فيها إلا أبا ثوب. وإلا في المسألة القول بأن من قال بأن لهم كتاب قال فيها بعض أهل العلم، ومن قال أن لهم كتاب يقول حكم حكم أهل الكتاب. نعم.
يوجد عندنا أناس يذهبون كل يوم بعد عصر الجمعة إلى القبور ويضربون القبور ويطلبون الخير من الأموات ويستشهدون بهم، هل يجوز لنا الزواج أو
لا؟ لا يجوز التزوج من هؤلاء الذين يدعون القبور ويذهبون ويطلبون حاجاتهم من القبور، لأن هذا شرك أكبر. ذكرنا أن من تلبس بالشرك فإنه لا يجوز أن يناكح، وهؤلاء إذا كانوا يفعلون هذا ونساؤهم على دينهم وهذا هو الأصل فإنه لا يجوز التزوج منهم، أنهم يتلبسون بالشرك وبالكفر. نعم.
بارك الله فيكم.
لا يعتبرون أبناء الزنا لأنه نكاح بشبهة، ولكن يجب أن يفسخ هذا العقد، والعقد فاسد من أصله ولا يحتاج إلى فسخ، ولكن هؤلاء الأبناء يعني ولدوا في نكاح شبهة، والعلماء يفرقون بين الزنا وبين نكاح الشبهة. ما يمكن أن نفصل كل ما جاءت صورة من صور الشرك نقول هذا لا يجوز، الأصل واحد، بينا أن المشرك الذي يتلبس بالشرك أو أنه يقع في شيء من صور الشرك والكفر فإنه لا يجوز أن يتزوج منه، ولا يجوز للرجل أن يتزوج من نسائهم، ولا أن يزوج الرجل منهم من نساء أهل السنة ومن المسلمين، هذا كلام واحد، سواء يقول أن الولي يخلق أو أنه يقول أن الولي يستجيب له ويملك نفعه وضره، المسألة واحدة، ويكفي في تقريره هذا الحكم. وكل من عرفنا أن قوله أو اعتقاده أو فعله أنه كفر أو شرك فهذا حكمه. نعم. هو العقد غير صحيح. إذا تزوجت هذه المرأة من مشرك فإن هذا العقد غير صحيح وهو فاسد ولا يجوز لها أن تبقى معه.
هي أبوها مشرك، أبوها قبول، هي سنية المرأة،
لا يتزوجها إلا بموافقة وليها إذا كانت، ولا تكون هناك فوضى كونها يعني والدها يقع في الشرك، لا يمكن أن يقتحم هذا الأمر وتأخذ ابنته من بين يديه ويقال هو مشرك، لكن هذا يرجع إلى القضاء. فإذا كان هناك قاضي فإن هذا المشرك لا ولاية له على هذه المرأة، يعني من كفر بقوله أو بفعله أو اعتقاده مثل تارك الصلاة الذي يعني يداوم على ترك الصلاة، فذكر العلماء وأفتوا بأنه لا ولاية له على ابنته، ومن باب أولى يعني في المسائل التي هي متفق على أنها كفر وشرك فإنه لا ولاية لهؤلاء على نسائهم من أهل السنة. لكن إن لم يكن هناك قضاء فإن الأمور تكون فوضى، يأتي الرجل ويتزوج هذه المرأة يقول لأن وليها ولأن والدها مشرك، تكون هناك فتن وفوضى. هذا إذا كان هناك قضاء فنعم، وإن لم يكن هناك قضاء فإنه لا يمكن للرجل من أهل السنة أن يعني يتفق مع هذه المرأة ويتزوج بها دون موافقة الولي، إلا إذا كان هناك يعني قضاء يحمي فنعم، فإن هذه المرأة لها أن تتزوج بمن شاءت من المسلمين ووالدها ليس له عليها ولاية وإذنه لا يعتبر في هذا. لكن إن لم يكن هناك قضاء يحمي وهناك ولاية فإن الأمور تكون هناك فتن عظيمة بسبب هذا. نعم.
بارك الله
لا شك أن النصوص وردت عن السلف بالنهي عن مناكحة أهل البدع، ولكن عند التفصيل فلا بد أن يفرق بين النهي الذي يحمل على التنزيه وبين النهي المحرم، لأنه ثبت أن المناكحة بين المسلمين صحيحة، وإلا لو قلنا بهذا نقول أيضا يحرم على المرأة أن تتزوج بفاسد، وهذا ما قال به أحد، وإنما قالوا باعتبار الكفاءة، اعتبار الكفاءة وهي حق للمرأة ولوليها. فلا يمكن أن نحمل النصوص العامة وأن ننزلها على فهم لم يقل به العلماء المحققون في مسائل العقود وفي مسائل الحلال والحرام، وهذه هي المشكلة. يعني الآن الذي ينظر في كتب العقائد يعني بمعزل هذا لا يجد إلا أن أهل السنة يقولون أهل البدع لا يناكحون، فيأتي من يقول أنه يحرم على المسلم أن يتزوج بمبتدعة والعقد فاسد، وهذا كلام غير صحيح. فيفرق بين المسلمة وبين المسلمين منهم وبين الكفار، فالمسلمون يتنافحون فيما بينهم، ولكن الكفاءة في الدين معتبرة كما تقدم. فهذا هو أوسط الأقوال وهو أعدل الأقوال، وهو الذي دلت عليه النصوص ودل عليه كلام العلماء المحققين، والذي لا ينظر في مجموع النصوص في كلام أهل العلم فلا بد أن يقع في خطأ، لأن الذين قالوا بهذه وأطرقوها هم الذين نقل عنهم العلماء المحققون اعتبار الكفاءة في الدين، وقالوا أنها شرط للزوم وليست شرطا للصحة. نعم.
قول الإمام مالك الذي قلنا من الكافر ما المراد به؟ هل المراد به صاحب البدعة الكافرة أم لا؟ قوله لا يحرم له البدعة ولا ينكر إليه ولا يسلم عليه ولا يصلي
خلفه. نعم، هذا محمول على إذا كان أهل البدع ممن يقطع بإسلامه محمول على التنزيه، وفيه تفصيل في هذه المسائل. وأما إذا كانوا من أهل الكفر فإن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، والقول فيها كما تقدم من التفصيل والتفريق بين في بيض أهل البدع لا يفرق بين الرجال والنساء، وأما في الكفار فإنه يفرق بين الكتابيات من غيرهن في زواج الرجال من الكتابية من عدمها. الولي وليها هو الذي يملك هذا، وباب الولاية معروف، فالولي هو الوالد، فإن ذهب الوالد فهناك تفريع لهذه المسألة، يكون جدها أو أكبر أخوتها، فهذا باب منضبط، ليست الأمور يعني فوضى. أن يأتي مثلا الأخ بحضور الأب يقول أنا الولي، الولي هو من له حق الولاية، فإذا وجد الأب فهو الولي، فإن لم يوجد فينظر يعني في من يكون أولى بالولاية، وكذلك إذا كان هناك تنازع بين الإخوة فمن أولى بهذا، لا بد من النظر إلى يعني كلام أهل العلم، فتكون الولاية منضبطة، ما يكون الرجال أو البيت كله يعني رجل في البيت يكون له الحق ويكون هناك نزاع، يكون هذا الحق للولي الذي هو مسؤول وهو الذي يملك أن يزوج هذه المرأة ويعقد لمن أراد الزواج بها ويمضي العقد ويكون العقد صحيحا ماضيا بموافقته. نعم. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، وأما إذا جاءت المنازعة في أن الوالد يعني يصر على زواج هذه المرأة بذلك المبتدع، فحقها الشرعي أنها لا تزوج من هذا المبتدع، هذا حق لها، لكن إذا وجدت المنازعة والإجبار فلا بد بعد ذلك أن ينظر في المصالح والمفاسد، فإذا كان هناك قضاء أولا الصلح مطلوب، فإن لم يحصل وكان هناك قضاء يفصل في هذه القضية فيرجع إليه، والقاضي لا يزوج هذه المرأة ولا يعقد يعني لهذا الرجل المبتدع بمجرد موافقة الولي، بل إن العلماء يعتبرون أيضا إذن المرأة معتبر سواء كانت ثيبا أو بكرا في لزوم العقد، فكيف إذا كان هذا يعني شرط معتبر وهو كفاءة في الدين إن لن. أما إذا وجد النزاع في هذه المسألة فلا ترجع إلى مسائل الخصومات، نحن الآن نتكلم عن الحكم الشرعي، أما إذا جاءت الخصومات فلا بد فيها من القضاء. نعم. ما قصد هذا؟ على كل حال إذا كان هذا هو المقصود فالأقارب ليس لهم حق، الحق هو للولي، الحق هو للولي وللمرأة، هذا الذي نص عليه العلم. نعم.
يعني
مكفرة لا لا يجوز، مكفرة إذا كانت مكفرة الوالد لا يملك الإذن، نحن فرقنا بين شرط الصحة وشرط اللزوم، يعني إذا كان مبتدع يكفر بدعته لا يجوز لهذا الرجل يعني أن يعقد لهذه المرأة على هذا الرجل.
كيف؟
هذا إذا عقد من الذي عقد لهم؟ العقد غير صحيح، إذا رجعنا الحكم الشرعي لن يجد هذا الولي يعني قاضيا أو مأذونا شرعيا يعقد يعني له على أن يزوج ابنته من هذا المبتدع الذي يكفر ببدعته، من حيث أما إذا وجد الجهل وحسن فللأخوة ولغيرهم من الأقارب هذه المرأة أن يدفعوا هذا، لأن هذا منكر عظيم وهذا نكاح فاسد وباطل ولا يحتاج إلى فسخ ولو امتنع الوالد، لأنه لا يملك هذا، إنما يملك هذا في شرط اللزوم. العقد غير صحيح، لأن كل من يتلبسون بالشرك والكفر أنهم لا يناكحون، وإلا إذا تبين أنه جاهل وتاب من ساعته ورجع عند ذلك يمضي العقد، أما إذا كان هو على دين أو على عقيدة معلوم أنها كفر فإن العقد يعني يكون فاسد، وحتى لو أنه تاب ورجع فينبغي أن يجدد العقد، لأن العقد هذا غير صحيح، وإن كنا يعني لم ننظر في أحوال معينين، لأنه لا سبيل إلى النظر في أحوال كل هؤلاء، لأن هؤلاء الذين يتربصون بالشرك يعني الأصل في حكمهم أنهم لا يناكحون، لا نقطع بإسلامهم، وإن كنا لا نسارع إلى تكفير معين منهم، لكن هذا لا يعني أن يتهاون في باب المناكحة، كما ذكر هذا أهل العلم في الجهمية وفي غيرهم الذين لم يقطعوا بتكفير أعيانهم وكانوا يمنعون من مناكحتهم ومن أكل ذبائحهم.
أحسن الله عليكم.